أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إخواني وأعزائي، سلام من الله تعالى عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. وصلنا إلى المقطع التالي من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه، فيقول في وصيته: أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صف ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيله، وتوخيت لك جميله، وصرفت عنك مجهوله، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية. قبل أن نبدأ بشرح هذا المقطع من وصية أمير المؤمنين عليه السلام، لابد هنا من مقدمة. الإمام عليه السلام يشير في هذا المقطع إلى بيان أهمية مطالعة ودراسة التاريخ البشري والاستفادة من تجارب الآخرين بما يحقق تطورات وتغييرات في مسيرة حياة الإنسان، وبما يجعل التاريخ مرآة صافية نستطيع من خلاله أن نستفيد من تجارب الآخرين في مختلف مجالات الحياة. هذه المقدمة تشتمل على ثلاث نقاط. الأولى: ما هي أهمية دراسة التاريخ البشري؟ وهل هناك ضرورات حياتية في مختلف مجالات الحياة تستدعي منا أن نطالع وندرس ونتأمل ونستفيد من التاريخ وتجارب الأقوام والشخصيات التي مضت، وما دور ذلك في حياتنا فردا ومجتمعا؟ النقطة الثانية: ما هي طرق وآليات الاستفادة من التاريخ وطرق وآليات الاستفادة من تجارب الآخرين الذين مضوا منهم أو المعاصرين لنا في حياتنا؟ ثالثا: ما هي المصادر الصحيحة التي نعتمدها في مطالعة ودراسة التاريخ؟ وكيف ندرس هذا التاريخ؟ وكيف ندرس تجارب الآخرين؟ وماذا نتعلم منها؟ وقبل أن نذكر هذه النقاط الثلاث ونشرح هذا المقطع من وصية أمير المؤمنين عليه السلام، الأخبار التي وردت عن المعصومين عليهم السلام تبين لنا مدى أهمية دراسة الزمان حاضرا وماضيا. وقبل أن نبين أهمية دراسة الماضي ودراسة التاريخ البشري، هناك بعض الروايات التي بينت أن هناك ضرورة بالنسبة إلى الإنسان العاقل والمؤمن أن يدرس عصره وزمانه، ويدرس ما هي خصوصيات هذا الزمان والعصر ومتطلباته وأولوياته، وما هي طباع الأشخاص والمجتمع الذي يعيش حوله، وما هي العقائد السائدة، وما هي السلوكيات والتصرفات والأعمال للأشخاص الذين يحيطون من حوله. وعلى العموم لابد أن يدرس أحوال الزمان الذي يعيش فيه والذي يعاصره. ورد في ذلك هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته: يا بني أنه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه، فليحفظ لسانه وليعرف أهل زمانه. لذلك لا بد لنا إخواني حينما نسمع الأخبار أو نقرأ الصحف والمجلات وغير ذلك، علينا أن نقرأها وندرسها بوعي وفهم، وأن نتعرف من خلال هذه القراءة، لا تكون قراءة للمتعة وقراءة سطحية، بل لابد أن نقرأها لكي نعرف زماننا وطبيعة العصر الذي نعيش فيه، وما هي التحديات والمشاكل التي نمر بها، وما هي متطلبات هذا العصر، وما هي صفات وطباع أهل هذا الزمان والأشخاص الذين من حولنا، لكي نستطيع أن نرسم ملامح الطريق الذي نسير فيه ولا نقع في الأخطاء، ولكي نعرف ما هي المهام والأولويات التي علينا أن نقوم بها، وكيف نتعامل مع الآخرين لكي لا نقع في الأخطاء والمشاكل التي تسبب لنا فشلا في الحياة. لذلك الإمام عليه السلام قال: من ضرورات الحياة بالنسبة إلى الإنسان المؤمن والعاقل أن يحفظ لسانه وأن يعرف شأن زمانه ويتطلع على شأن هذا الزمان بما فيه من الخصوصيات، لكي يرسم ملامح الطريق الصحيح الذي يسير فيه ولا يقع فيما يؤدي به إلى الفشل أو الانحراف أو الإخفاق في حياته. لذلك إخواني حينما تطالعون أحيانا بعض الكتب أو الصحف أو المجلات أو تستمعون إلى الأخبار التي تبين لكم خصوصيات وأحوال هذا الزمان، عليكم أن تستمعون وتطالعون هذه الأمور بدقة وتمعن وتفهم، وتستخلصون منها ما هو نافع لكم في مسيرة حياتكم الحاضرة. وهناك أحاديث كثيرة أيضا لها نفس هذا المعنى. هذا أولا، ندرس الحاضر من أجل مستقبل يكون خيرا لنا وصالحا لنا، هذا واحد. الشيء الآخر الذي أشارت إليه وصية أمير المؤمنين عليه السلام هي دراسة التاريخ البشري من أجل أن نستفيد من أحوال الأمم السابقة. طبعا هذه النقطة الأولى. القرآن الكريم أشار في عدد من الآيات القرآنية إلى بيان الغرض الذي من أجله يسرد قصص الأحوال، قصص الأمم الماضية، بس الأمم الماضية تارة أمم وشعوب، وهذه الأمم والشعوب ما هي عقائدها، ما هي أفكارها، ثقافاتها، كيف تعاملوا مع أنبياء ذلك الوقت، كيف تعاملوا مع الحكام، ما هي أحوالهم، ما هي نتائج وتداعيات هذه العقائد والأفكار والثقافات والتعامل الذي كان منهم، ما هي النتائج والتداعيات. واحد، تارة يقدم لنا قصص الحكام والسلاطين وكيف كانت سياستهم وما هو مآلهم، كذلك آثار تلك الأقوام، لها حضارات ولها آثار، وكذلك أحيانا يقدم لنا سيرة أشخاص وما هي صفاتهم النفسانية وما هي سلوكياتهم وتصرفاتهم وما هي نتائج تلك السلوكيات والتصرفات. القرآن الكريم يقول: أنا أسرد القصص هنا، وأحسن القصص أسردها لا من أجل أن تستمتعوا بقراءة هذه القصص، ليست هذه القصص لقراءة أن يتمتع بها الإنسان ويستلذ بقراءة هذه القصص كما يقرأ القصص الأخرى، ولكن عليكم أن تتأملوا في هذه القصص وتستفيدوا من تجارب الأمم السابقين، الأفراد السابقين، الأشخاص السابقين، ما هي النتائج والمآلات التي أدت، التي كانت في صفات أولئك الأشخاص. الأقوام كيف تعاملوا مع الأنبياء، مع العقائد، مع سلاطينهم، مع حكامهم، ما هي مشاكل وتحديات تلك الأزمنة وكيف تعامل معها الأقوام، ما هي المآلات والنتائج. الأشخاص، ما هي صفاتهم النفسانية، ما هي سلوكياتهم، تصرفاتهم، قصة قابيل وهابيل. القرآن الكريم يبين في آية أخرى لماذا يسرد هذه القصة، قصة أخوة يوسف لماذا يسردها، هل هي قصة نقرأها للتمتع، أحوال فرعون وغيرهم من الطواغيت لماذا يسردها القرآن الكريم. الأقوام الذين تعاملوا مع الأنبياء ومع الحكام، لماذا يسرد تلك القصص؟ لماذا يبين آثار تلك العقائد والثقافات والتعاملات والسلوكيات والتصرفات التي كانت من الأقوام أو من الحكام أو من الأشخاص؟ ما هي المآلات؟ لماذا الآيات القرآن تبين؟ لماذا يسرد القرآن الكريم هذه القصص؟ هل أسردها لكي تقرؤوها تتمتعوا بقراءة هذه القصص؟ القرآن الكريم يبين لنا ما هي الضرورة الحياتية، ضرورات الحياة في جميع مجالات الحياة، ما هي تلك الضرورات التي من أجلها يسرد القرآن الكريم هذه القصص، كما في سورة يوسف في هذه الآية القرآنية التي يبينها القرآن الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أولا أحسن القصص، ليس كل القصص، قصص التي فيها علم ورؤية واضحة ونافعة لكم من الآن. ثم بعد ذلك هنا أنت في غفلة عما كانت عليه أحوال الأمم السابقة، ما هي التداعيات والآثار لأفعال وعقائد وسلوكيات والتصرفات أولئك الأقوام الحكام السابقين. أولا نسرد هذه القصص لكي لا تكون في غفلة عن تلك الأحوال السابقة. ثم يبين هنا أن القرآن الكريم طبعا بصورة عامة التاريخ البشري، سواء كان سرد أحوال الأمم السابقة من خلال القرآن الكريم أو السيرة النبوية أو كتب المؤرخين والمحدثين وأهل السيرة، هنا هذا التاريخ البشري، هذه ضرورة مهمة نلتفت إليها، يختزن ميراثا علميا ثمينا ويقدم لنا الكثير من خزائن العلوم التي ينبغي الاستفادة منها. هل أن هذا السرد التاريخي لمجرد أن يضيف لنا رصيدا علميا لما كان في الأقوام السابقة؟ يقول لا، ليست هذه هي الفائدة والغرض الأساسي، إنما هذا الميراث العلمي الذي يختزنه التاريخ وهو ميراث ثمين، إنما له غاية. لقد كان في قصصهم هنا. لماذا نسرد عليكم هذه القصص؟ قال لقد كان في قصصهم هنا. نلتفت إلى جواب السؤال الذي طرحناه في النقطة الأولى من المقدمة: ما هي الضرورات الحياتية لمطالعة ودراسة التاريخ البشري والتأمل فيه؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. متى ما حولنا هنا سنبين ما هي الطرق والآليات للاستفادة من التاريخ البشري، متى ما اعتبرنا واستفدنا دروسا من التاريخ البشري في حياتنا الحاضرة، في عقائدنا، في ثقافتنا، في سيرتنا، في سلوكنا، في أعمالنا، في مواقفنا، في تصرفاتنا، متى ما استفدنا من تجارب الآخرين ومن التاريخ البشري وحولنا الإخفاق في حياتنا والفشل في حياتنا إلى نجاح، وحولنا الفساد والانحراف إلى صلاح، وحولنا الضلال إلى هداية، وغيرنا في مختلف مجالات حياتنا بما نستفيده من تجارب الآخرين؟ ما هي تجارب الآخرين؟ هؤلاء بعض الأقوام كانت لديهم عقائد، بعضها عقائد صالحة. يبين لنا القرآن الكريم السيرة النبوية التاريخ ما هي العقائد الصالحة، ما هي نتائج اعتناق والاعتقاد بتلك العقائد. هناك عقائد فاسدة ومنحرفة وضلال، ما هي نتائج وآثار تلك العقائد؟ هناك تصرفات وسلوكيات لدى أقوام، ما هي نتائج تلك التصرفات؟ ما هو الصالح منها؟ ما هو المنحرف منها؟ ما هو الفاسد منها؟ ما هي نتائج وآثار تلك الطباع والسلوكيات والتصرفات؟ هناك أشخاص لديهم أمراض نفسانية ولديهم رذائل، وما هي نتائج وآثار تلك الرذائل والانحرافات التي ربما جزء منها لدينا؟ القرآن الكريم والتاريخ يبين لنا مسبقا ما هي النتائج والآثار التي ترتبت على تلك الصفات النفسانية والرذائل والانحرافات، ما هي نتائجها وتداعياتها في الحياة الدنيا؟ يبين لنا التاريخ ذلك. متى ما درسنا هذا التاريخ سنبين ذلك تفصيلا في الطرق والآليات للاستفادة من تجارب الآخرين والتاريخ البشري. متى ما استفدنا من هذا التاريخ ودرسناه بحيث أنه غير في حياتنا نحو الأفضل، حينئذ نقول نحن استفدنا من هذا التاريخ. الآية القرآنية الكريمة، الآية الأولى: نحن نقص عليك أحسن القصص، نعطيك علم للتاريخ البشري. واحد، ما هي الغاية من هذا الاستعراض لهذه القصص؟ يقول: نحن نريد منكم أن تستفيدوا من الماضي للحاضر، بحيث لديكم الآن مسيرة في حياتكم، قد بعض الأمور ما تعرفوا النتائج، بعض الأقران ما تعرفوا النتائج، بعض الانحرافة ما تعرفوا النتائج، بعض الصفات التي لديكم ما تعرفوا النتائج، مسيرة تصرفات سلوكيات مواقف في حياتكم لا تعرفوا النتائج. أنا أستعرض لكم هذا التاريخ بما فيه من هذه التفاصيل لكي تتخذوا من هذا التاريخ مرآة تنظرون من خلاله ما هي طبيعة وآثار هذه العقائد، الثقافات، الطباع، التصرفات، السلوكيات، المواقف التي لديكم، ما هي آثارها، لكي لا تقع في الخطأ والانحراف والصفات السيئة ولها آثار وتشكل مخاطر ومجازفة عليك. أنا أعطيك هذه النتائج وأنت أنظر فيها وتلمس من خلالها ما ينفعك في الوقت الحاضر، لكي يكون ذلك منطلقا للتغيير نحو الأفضل والأصلح في حياتك. هذه الضرورات الحالة. كأنه يقول لك التاريخ: أنت في غنى عن أن تجرب الآن ربما بعض الثقافات، العقائد، الأفكار، الرؤى، المواقف، تصرفات، سلوكيات، إنسان يجربها ما يعرف شو النتائج، أو يقرأ لكنه لا يؤمن ولا يصدق بذلك، يجربها وربما يبقى سنوات يجربها ويعاني ويتحمل كثير من الجهد والمشاق، ثم بعد سنوات سيجد آثار وتداعيات تلك الأفكار، العقائد، تصرفات، سلوكيات، مواقف، غير ذلك من أمور نفسانية وغيرها، سيجد تلك الآثار، وربما تكون تلك الآثار فيها هلاك وخسارة كبيرة لا يستطيع أن يتداركها في الدنيا فضلا عن الآخرة. يقول لك: أنا أعطيك تجارب هؤلاء وما هي نتائجها، تأمل في هذه النتائج وانتبه إلى أن لا تقع فيما وقع فيه الآخرون في مختلف مجالات الحياة، تارة على مستوى عقائد، أفكار، سلوكيات، تصرف، حتى الصفات القلبية. في بعض القصص أشخاص أو أحيانا مجموعة من الأشخاص أو أمم أو حكام، مثلا صفة الحسد وما هي نتائجها، صفة التكبر وما هي نتائجها، صفة البخل وما هي نتائجها، وهكذا يستعرض في بعض القصص ما هي المناشئ والعوامل التي أدت إلى الإخفاق والفشل والانحراف والفساد، ما هي العوامل والأسباب، يستعرض ابتداء الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذه النتائج، ثم ما هي التصرفات والسلوكيات التي كانت منشأها صفات قلبية ونفسانية، ثم ما هي النتائج والآثار التي ترتبت على تلك الصفات القلبية والنفسانية، وما هي تلك الآثار في الدنيا فضلا عن الآثار في الآخرة. يقول لك: أنا أستعرض لك هذه التجربة وأنت بشر مثل أولئك البشر أيضا، صحيح الزمان تطور وترقى ولكن البشر هو بشر نفسه الآن، فما وقع فيه الآخرون من أخطاء انتبه، أنت لا تقع في أخطاء، أنت لا تحتاج في غنى عن أن تجرب ما جربه الآخرون. التاريخ يقدم لك هذه المحصلة، محصلة علمية كبيرة انتفع منها كعبرة ودرس لك في حياتك لكي تغير حياتك نحو الأفضل. هذه النقطة الأولى التي بينها في المقدمة. النقطة الثانية: ما هي الطرق والآليات للاستفادة من دراسة التاريخ البشري ودراسة تجارب الآخرين؟ هنا نحتاج إلى مجموعة من الطرق. إخواني، تارة نحن سنقرأ القصص القرآنية وحتى كتب السيرة وما كتبه المؤرخون وأهل السيرة وأهل التاريخ، سواء كان ما مضى منها كثير من هذه الكتب التي ألفت والدراسات، وكذلك ما هو ما كتب في الوقت الحاضر. تارة نقرأه قراءة سطحية عابرة لمجرد أن يتمتع الإنسان بهذه القراءة، ولكن ما أشارت إليه الآيات القرآنية وما أشارت إليه الأحاديث الشريفة من ضرورة الاستفادة، أحد مصادر العلم هو تجارب الآخرين والتأريخ البشري. ولكن كيف ندرس هذا التأريخ لكي نحقق الغرض الذي أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة وأشارت إليه الأحاديث الشريفة؟ أولا، الشيء الأول الذي نحتاج إليه هو التدقيق والتحقيق. ما المقصود بالتدقيق والتحقيق هنا؟ طبعا القرآن الكريم ذكر القصص إجمالا، هناك أحاديث شريفة بينت تفاصيل قصص الأقوام الماضية والأشخاص والحكام عموما، تاريخ البشر بكل ما فيه الآن. وهذا الآن السيرة والأحاديث التي فصلت تلك القصص دخل فيها شيء من التشويه والتحريف والتزييف، فربما اختلط علينا الحق بالباطل، وصار الحاكم الظالم والذي انحرف عن الحق أصبح في بعض كتب التاريخ حاكما عادلا ومصلحا، وبعض العقائد التي انحرفت عن الصراط المستقيم وعن الحق في العقائد والأفكار الصحيحة أصبحت عقائد حق، وأصبح الباطل حقا والحق باطلا. الآن السيرة لبعض الأقوام الذين انحرفوا أصبحوا أقواما صالحين من خلال هذا التزييف والتحريف، فلابد أن ندقق ونحقق ونعرف ما هو الصحيح من غير الصحيح من هذه الكتب. وحتى في وقتنا الحاضر الآن حينما نقرأ بعض الكتب ونستمع إلى بعض المقالات ونرى ذلك من هذه الأمور التي تبين لنا دراسة حال الوضع الحالي في عصرنا، أيضا هناك تحريف وتزييف وتشويه، نحتاج إلى أن ندقق ونحقق حتى نصل إلى الصحيح منها. وقد أحيانا يزيف الحق إلى باطل والباطل إلى حق بطرق تزين للإنسان ولا يستطيع أن يكتشف ما هو الصحيح منها. لذلك نحتاج إلى أن وقد لا تكون لدينا القدرة، ليست لدينا قدرات ذاتية أن نميز وندقق ونحقق ونميز ما هو الصحيح مما هو الصح، ما هو الحق مما هو باطل الآن. ولكن بحمد الله تعالى أئمتنا كما الآن بالنسبة إلى وصية أمير المؤمنين عليه السلام سيبين ذلك الآن، وكذلك ما ورد لنا من الأئمة عليهم السلام ومن علمائنا الآن، ما كفانا مؤونة أن نبحث وندقق ونحقق فيما هو الصحيح من غير الصحيح. هذا أولا. ثانيا، كيف ندرس بعد أن ميزنا الصحيح من غير الصحيح، كيف ندرس هذا الصحيح؟ تارة ندرس بدراسة هكذا، يعني ليس فيها عمق، ليس فيها تأمل. طبعا هذا المعنى يشير إليه الإمام عليه السلام سنبينه في وصيته. نحتاج هنا أن ندرس بتأمل، بتفكر، بنظر عميق في دراسة هذا التاريخ، نحلل هذه الحادثة، لماذا أصبح قابيل حاسدا ولماذا أصبح شريرا وكيف كان هابيل على تلك الصفات، ولماذا كان أخوة يوسف على تلك الصفة، ما هي العوامل التي أدت إلى أن يكون لهم هذه الصفة. أولئك الأقوام الذين خضعوا للحكام، هناك البعض من الصالحين ممن لم يخضعوا، ما هي الأسباب التي أدت بهم إلى أن يصلوا إلى يكون لهم هذا الموقف، يكون لهم هذا التصرف، هذا السلوك؟ لابد أن نتأمل، نتفكر، نتدبر في تلك الأحداث، نحللها من أجل أن نعرف العمق والعوامل والأسباب التي أدت إلى ذلك الموقف، إلى ذلك التصرف، إلى ذلك السلوك، إلى حصول هذه الصفات النفسانية والقلبية لدى ذلك الإنسان. الثالث، الاستنتاج. كيف نستنتج الدروس والعبر من خلال هذا التحليل الآن؟
ثم رابعا كيف نربط هذا التحليل والنتائج التي توصلنا إليها إلى واقع حياتنا؟ هذه نقطة مهمة. قد البعض يسلك الطرق الثلاث الأولى ويصل إلى نتائج ولكن يعتبره تأريخ، هذا شيء مضى. نحن أنا كشخص وكمجموعة من الأشخاص لا علاقة لنا بذلك، تأريخ مضى وانقضى. لا، الأمر الرابع المهم الذي نستطيع من خلاله أن نطبق الآية القرآنية، لقد كان في قصصهم عبرة واحد لأولي الألباب. كيف نربط تلك الأحداث وتلك العوامل التي أدت إلى ذلك الانحراف والإخفاق والفشل وما آل إليه مصير أولئك الأقوام والأشخاص، كيف نربط ذلك الماضي بحاضرنا، بواقعي أنا كشخص، بواقع المجتمع الذي أعيش فيه؟ وكيف أستطيع من خلال هذا ربط الاستنتاجات وربط بالماضي بالحاضر لي في صفاتي القلبية؟ شوفوا إخواني تفتوا، قد حينما نقرأ قصة قابيل وهابيل ربما الواحد منا فيه شيء من صفة قابيل، فيه شيء من صفة أخوة يوسف. حينما نقرأ قصة الشيطان أو نقرأ قصص البعض من المتكبرين ومن الذين أصابهم الغرور والاعتداد وغير ذلك من هذه الصفات، ربما أنا في داخلي شيء من هذه الصفة. كيف أربط ذلك الماضي مع حاضري؟ ثم بعد هذا الربط كيف أستطيع أن من خلال ما أقرأه من المآل والنتائج لتلك الصفات والتصرفات والأفعال بما يمكن أنا أن يحصل لي من نتائج أيضا، وكذلك ما يحصل لمجتمعي لبقية الأمور التي أعيشها؟ هذه نقاط أربع لكيفية الاستفادة. ما هي المصادر الصحيحة لتجارب الآخرين والتاريخ البشري؟ أولا القرآن الكريم، ثم السنة النبوية وسنة المعصومين، ثم أيضا الأخذ من مصادر التاريخ الصحيحة لكي نستفيد من هذا التاريخ ونحقق الغاية التي من أجلها صارت ضرورات الحياة لدراسة التاريخ البشري والاستفادة من تجارب الآخرين. بعد هذه المقدمة من النقاط التي ذكرناها نعود إلى وصية الإمام عليه السلام، يقول: أي بني. إخواني نلتفت إلى هذا التعبير، هذا التعبير في الواقع هو أسلوب عاطفي من الإمام عليه السلام يعلمنا من خلاله كيف نستخدم التعابير الكلامية واللفظية التي تظهر أساليب عاطفية للنفوذ إلى قلب المخاطب ولفت انتباهه وتحصيل الثقة منه في المتكلم من أجل حصول التأثير في قلبه. ثلاث أمور. تعبير كان أي بني، مثلا ما قال ولدي ابني، هذا التعبير بني يستخدم في اللغة العربية من أجل إظهار المزيد من العطف والحنان والرحمة الكبيرة بالمخاطب. واحد، أنا أريد أن أظهر لك أنا أحبك، أنا لدي عطف رحمة شفقة بك أيها المخاطب الذي أتكلم معك. ثانيا، أنا أريد أن ألفت نظرك وانتباهك، ربما أنت في غفلة. ثالثا، أن تكون لك الثقة بي، ليس لي غرض إلا مخلص لك في نصيحتي، مخلص لك في وصيتي، أريد لك الخير. كيف أحصل على الثقة؟ أسلوب عاطفي، لفت انتباه، تحصيل الثقة، عوامل تؤدي إلى التأثير في قلب المخاطب لكي يتلقى هذا الكلام بالقبول والعمل به. أحيانا تلاحظون إنسان يستمع إلى نصيحة شخص يتكلم لا يتأثر به، شخص آخر يتأثر به ويتلقى كلامه بالقبول ويحاول جاهدا أن يطبق ما قدم له من نصائح ومواعظ. لذلك الإمام عليه السلام كرر استخدام هذه التعابير التي تعبر عن أسلوب عاطفي يتضمن المحبة والرحمة والشفقة الكبيرة بحال المخاطب، يعلمنا أيضا هذا الأسلوب كيف نخاطب أبنائنا، كيف نخاطب الآخرين. لذلك قال الإمام عليه السلام، قال أي بني، سبق أيضا أن استخدم ألفاظ مشابهة. ثم يقول عليه السلام: إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي. هذه العبارة لماذا ذكرها الإمام عليه السلام؟ هذا الكلام هو في قوة جواب على اعتراض مقدر أو سؤال مفروض في المقام. ما هو هذا السؤال؟ كأنه واحد يعترض أو يسأل: أيها الإمام سلام الله عليك، عمرك 60 سنة، من أين جئت بأخبار الماضين الذي امتد عمرهم آلاف السنين وأنت عشت 60 سنة؟ كيف وصلت إلى أخبارهم؟ كيف تذكر هذه التجارب للأقوام الماضين الذين مضوا عبر آلاف السنين؟ هنا كأنه اعتراض مقدر هذا أو سؤال يسأله سائل. الإمام سلام الله عليه يقول: صحيح، أنا لم أعمر، أنا عشت 60 سنة، أنا لم أعمر في عمري عمر من كان قبلي، ولكن سلكت طرقا صحيحة من خلالها استطعت أن أستفيد من علوم التاريخ البشري بما جعلني كأنني عشت معهم من أولهم إلى آخرهم، كأنني واحدا منهم، نظرت في أحوالهم، نظرت في أعمالهم، في سيرتهم، مواقفهم، تصرفاتهم، جميع الأقوام الماضية، حكام، سلاطين، أقوام، أفراد، كذا، مختلف أحوال التاريخ البشري. هناك طرق سلكتها، أبينها الإمام، 3 طرق الآن. هناك طرق سلكتها جعلتني كأني أعيش معهم وكأني واحدا منهم، وأنظر إلى أحوالهم وأفعالهم وسلوكهم وتغيرات الدهر وتقلبات الزمان الذي عاشوه، وما هي النتائج والمآلات التي حصلت لأولئك الحكام، لأولئك الأقوام، لأولئك البشر، ما هي أحداث ذلك الزمان، كأني عشت معهم من أولهم إلى آخرهم. ما هي تلك الطرق التي جعلته كأنه واحدا منهم؟ يقول الإمام عليه السلام هنا هذا الجواب الآن: فقد نظرت 3، فقد نظرت في أعمالهم، وفكرت في أخبارهم، وسرت في آثارهم. 3 طرق ووسائل. أولا هذا النظر والتأمل الآن في أعمال، سلوكيات، تصرفات، مواقف، عقائد، أمور أخرى لأولئك الأقوام، نظرت في تلك الأعمال، وما هي العوامل والأسباب التي أدت إلى أن يسلكوا تلك الأعمال والمواقف والسلوكيات والتصرفات، نظرت في ذلك من خلال المصادر الصحيحة، ما وصل من القرآن الكريم، ما علمني النبي صلى الله عليه وآله الذي أوحي إليه من الله تعالى، علمني 1000 باب وكل باب يفتح منه 1000 باب، ولكن لم أخذ من النبي صلى الله عليه وآله أخذا سطحيا عابرا، بل نظرت نظر العاقل والمتأمل في ما وصلني من علوم وأخبار الأمم الماضية والحكام والأشخاص وغير ذلك مما يتضمنه هذا التاريخ البشري، هذا أولا. ثانيا وفكرت في أخبارهم، هذه الأخبار التي أخذتها من مصادرها الصحيحة، لأن هناك مصادر أخرى غير صحيحة، ما وصل من الأديان الأخرى، ما وصل من المؤرخين السابقين غير صحيحة، هذه الأخبار أخذتها من مصادرها الصحيحة. ثم بعد ذلك تأملت، تفكرت، تدبرت، الآن دققت في ذلك، درستها بعمق وتأني، وحاولت أن أحلل وأستنتج وأربط ذلك الماضي بالحاضر. هنا لابد للإنسان، إخواني، اقرأوا صفحة واحدة من التاريخ بعمق وتدقيق وتمعن وتأمل وتدبر، وحاولوا أن تربطوا ذلك الماضي بحاضركم واستفيدوا منه. صفحة واحدة أفضل مما تقرأ 100 صفحة قراءة سطحية عابرة، لكي تحولوا تلك الصفحة بما تضمنته من تاريخ إلى درس وعبرة لكم تنتفعون منه في حياتكم بما ذكرنا. جزء أنا عندي فد إخفاق وفشل، إذا قرأت هذا ما ورد في التاريخ أستفيد منه، قد لديه عقيدة فاسدة منحرفة، قد لديه تصرف غير سليم، قد لديه موقف غير مقبول الآن ليس مع الحق، قد لديه صفات قلبية ونفسانية وسلوكيات اجتماعية غير اجتماعية كذا غير صحيحة. حينما أقرأ هذا التاريخ أحاول أن أربطه بحاضري، ولا شك أن هناك ارتباط بنسبة ما وانتفع من ذلك الربط. الإمام يقول عليه السلام: وفكرت في أخبارهم ثم بعد ذلك سرت في آثارهم. ما هو السير؟ هناك سير محسوس وسير معقول، وهو الذي يشير إليه الآيات القرآنية. كيف ذلك الآن؟ قل الإمام الآن آثارهم ما هي؟ ما تبقى من مدنهم، ما تبقى من عماراتهم، ما تبقى من قصور الحكام، ما تبقى من آثار أولئك الأقوام الآن. ثم حاولت أن أربط هذا المحسوس بما هو مطلوب مني من معقول. شوي نتأمل في هذا الربط. أنا أشاهد بحاستي هذه الآثار، هذه القبور المندرسة، هذه الأطلال، هذه الآثار المادية المحسوسة، ثم أحاول أن أربط هذا المحسوس بما وصل إلي من المعقول مما أدرسه من تاريخ هؤلاء. مثال الآن، هذا الحاكم الذي بنى القصور وظلم وتجبر وتغطرس الآن وانتهج تلك السياسة، ماذا أدرس عن مآله ومصيره في التاريخ؟ كيف أهين وأذل وانتهى إلى نهاية مخزية؟ هؤلاء الأقوام وإن كان أنه عمروا ما عمروا، ولكن كانت عقائدهم فاسدة، تعاملوا مع أنبيائهم بالظلم والقتل وعدم القبول وعدم الطاعة. ما هو مآلهم من خلال ما أدرسه من التاريخ؟ أتعقل هذا التاريخ. هؤلاء الأشخاص الذين تصرفوا، وكما ذكرت قصهم في القرآن أو في الأحاديث الشريفة التفصيلية الآن، حينما أشاهد بعض الآثار المادية لهم، أشخاص سواء كان على مستوى شخص فرد عادي أو أشخاص آخرين كان لهم دور ولهم تصرفات، حينما أقرأ عن قارون مثلا ما كان لديه من أموال من قصور من غير ذلك من هذه الأمور، وما هو مآله في التاريخ، ما ذكر في التاريخ، وأدرس هذا التاريخ بتعقل وتدبر وتفكر، وأربط هذا المحسوس الذي أشاهده من الآثار بما أتعقله وأتفكر به من دراسة تاريخهم، سواء كان هؤلاء الحكام وغيرهم. هل يمكن أن نربط ذلك الماضي بهذا الحاضر؟ نعم. طواغيت هذا العصر حينما أشاهد آثارهم المحسوسة لابد أن أربط بالآثار المعقولة. ما هو مآلهم؟ ما هو مصيرهم؟ كيف انتهى بهم تلك السياسة الظالمة؟ ما هو المآل الذي بلغوه؟ ما كانوا يتصورونه من العزة وغير ذلك من السلطة وغير ذلك من هذه الأمور؟ ما هو مآلهم؟ وأدرس هذا المآل بعقلي وتفكري وتدبري، وأربط هذا المحسوس من الآثار. هذه القصور واضحة، ما لديهم من القصور من الأمور الأخرى أمور محسوسة الآن ببصري، ولكن علي أن أقرأ ما في التاريخ المعاصر من مآلهم ومصيرهم، وأحاول أن أربط هذا المحسوس بما أتعقله وتفكره مما أقرأه وأشاهده عبر صفحات ما تكتب في الكتب في بعض الأمور الأخرى. ما هو مآلهم؟ أربط ذلك المحسوس بالمعقول. وسرت في آثارهم، هذا السير. هناك تلاحظون إخواني، هناك أشخاص يسيرون في الأرض ويرون هذه الآثار، لكنهم يرون هذه الآثار رأي المحسوس فقط، لا يتجاوزونه إلى المعقول ولا ينتفعوا منه في حياتهم. الإمام عليه السلام يقول: سرت في آثارهم، هذا السير المحسوس المربوط بالمعقول، مربطه بما آل إليه مصير سواء كان حكام أو أقوام أو أشخاص. الإمام عليه السلام يذكر هنا ثلاث طرق: الأول نظرت في أعمالهم، ثم تفكرت في أخبارهم، ثم سرت في آثارهم. هذه الأمور الثلاثة جعلتني كواحد منهم، كأني أعيش بين ظهرانيهم عبر آلاف السنين وأراه رأي العين، وإن لم أعش حقيقة في عصورهم وأزمنتهم، ولكن هذه الطرق الثلاث أوصلتني إلى أن أكون واحدا منهم أشاهد ما كانوا عليه، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صف ذلك من كدره. هناك خير وشر، هناك حق وباطل، هناك ضلال وانحراف، وهناك هداية وتقوى، وهناك صلاح وفساد. التاريخ التبس علينا، لا نعرف منه الصافي مما هو فيه كدر، لا نعرف الخير مما هو شر. قلبت الكثير من حقائق التاريخ. الإمام عليه السلام بهذه الأمور الثلاث وبما وصل إليه عن طريق النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا استطعت أن أميز ما هو الخالص مما هو فيه كدر، ما هو خير ما هو شر، ما هو حق ما هو باطل، ما هو عقيدة صحيحة ما هي عقيدة فاسدة، ما هو تصرف سليم مما هو تصرف سليم، ما هو موقف حق مما هو موقف باطل، صفات القلبية الصحيحة والنفسانية الصحيحة مما هو غير صحيح، غدائل فضائل عرفتها ميزتها. التاريخ حصل فيه الكثير من التشويه، لكن استطعت أن أميزه، وما ميزته سأقدمه لك يا ولدي. فيقول: فعرفت صف ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر. هذا الذي اشتبه نخيله، نخيل عن الصافي، فما هو الآن نستعمل في هذه الآلة لكي نخرج الشوائب ويبقى لنا ما هو صافي مما نحتاج إليه وننتفع منه. يقول الإمام عليه السلام: أنا استخلصت من خلال هذه الطرق الثلاث التي ذكرتها ما هو الصافي من هذا التأريخ، وتوقيت لك جميله، قصدت لك ما هو الجميل مما هو قبيح، ميزته أيضا وقدمت لك الجميل، ثم أيضا وصرفت عنك مجهوله. تأريخ فيه الكثير من الشبهات، كثير من الأمور التي تلتبس علينا فيها أمور التأريخ، ما هو حق مما هو باطل وغير ذلك من هذا الأمور. هذا المجهول الذي فيه شبهة ولا نعرف ما هو الحق منهم الباطل، يقول الإمام عليه السلام: أنا بما وصل إلي من هذا التاريخ الصحيح وميزته، الآن أنا أبعدتك عن المجهول عما فيه شبهة وشك، بحيث ربما أنت تقع في هذه الشبهة ولا تستطيع أن تميزها. يقول عليه السلام: صرفت عنك ذلك ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق. هنا لدينا طرفان ننتبه إليهما. الإمام عليه السلام يقول: أنني والد محب لك، ناصح لك، رحيم شفيق بك. هذه الشفقة التي تقتضيها الوالدية للأم، هذا يجعلني أن أعتني وأهتم بشأنك ولا أكون لا مباليا وغير مكترث بشأنك كما هو حال الكثير من الآباء. قال: لا، أنت موضع عنايتي واهتمامي، لأنني والد أملك قلبا شفيقا رحيما رؤوفا بك، وأبحث عن مصالحك وحاول أن أحقق لك هذه المصالح وأبعد عنك المفاسد والانحراف والضلال. فيقول: ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني، ما هي عنايات واهتمامات الوالد الشفيق؟ يقول: هذه الأمور. وأجمعت عليه من أدبك، أجمعت بعدما تقتضي هذه العناية والاهتمام الوالد الشفيق أن أأخذ بيدك إلى ما فيه أدبك وصلاحك وخيرك، أن يكون ذلك. هنا الطرف الثاني وهو المهم، أهمية الشباب في حياتنا، أهمية العناية بالولد الشاب وبالشباب بصورة عامة. هؤلاء الشباب بعد لم يتلوثوا، قلوبهم لم تتلوث، نياتهم لم تتلوث بعد، لم تحصل لهم كدورات ولوث الدنيا أو الصفات القلبية الدميمة أو التصرفات السيئة، ما يزال هذا الشاب صافيا، له نية سليمة ونفس صافية. بعد هذه النوايا الخبيثة، النوايا السيئة بعد ما دخلت لهذا الشاب، هذا القلب الصافي بعد ما دخل التكبر والغرور والتعالي والعجرفة والحسد والبخل والنفاق، بعد لم يتلوث لا في نيته ولا في قلبه. هذه فرصة متوفرة في هذا الشاب، بس ابن أو الشباب الآخرين. الإمام كأنه يشير أولا إلى أنه هذا الابن الشاب لابد أن نأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار، طالما الآن هو في نية سليمة وقلب صافي عليه أن للأب أن يستغل ويستثمر هذه الفرصة ولا يفوتها على نفسه لأنه والد شفيق. ونحن أيضا علينا أن نستفيد من الشباب بما لهم من هذه الصفات وقبل أن يتلوثوا وينشغلوا بأمور الدنيا، ونستثمرهم فيما هو النافع لهم ولمجتمعهم. لذلك لدى الشباب هذا يختلف عن الكبار، لدى الشباب هذه الاستعدادات والقابليات والمؤهلات، علينا أن نستثمر هذه الفترة من العمر فيما هو صالح لهم ولمجتمعهم. لذلك الإمام عليه السلام أن يكون ذلك، يعني هذه العناية وما أقدمه لك الآن قد تكبر لم يعد ذلك من فائدة، أن أقدم لك حصيلة تجاربي وما تعلمته من دروس التاريخ. لذلك استثمر يقول هذه الفرصة وأقدم لك هذه التجارب التاريخية وما استفدته، وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر بنية سليمة ونفس صافية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله تعالى للأخذ مما أوصانا به أمير المؤمنين عليه السلام أنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.